Média. Média.
Podcast.
Média. أهلا بكم مستمعينا، ونواصل إذن معكم رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي. من عبق التراث نستحضر معكم في هذا الموعد المتجدد أوجها من تراثنا المغربي الغني والمتنوع، مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة على المملكة، ومع خفايا هذا الموروث الشعبي المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة، الذي جعل من المغرب دوما أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام، ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا للا بلادي مع أسماء بشري.
معكم إذن اليوم مستمعين في أعماق ماضينا الجميل، ونستحضر قصصا وحكايات رسمت هويتنا وزينت ذاكرتنا الجماعية. حلقة اليوم ستقف عند معلم فريد، ليس بحجمه وزخرفته، بل أيضا لما يحمله من رمزية ودلالات متعددة. وسور المعجزين، هذا السور الذي لا تراه أعين الزائر كما ترى الأسوار العادية، لكنه محفور في ذاكرة ساكنة طنجة، وشاهد على جلسات السياح من كل حدب وصوب، وأيضا جلسات المسنين وأحاديثهم. رحلة ثراتية وجدانية يرافقنا فيها الأستاذ أحمد طلحي، خبير في العمارة الإسلامية. أستاذ أحمد طلحي، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا
أستاذ طلحي. إذن ما حكاية هذا السور، سور المعجزين، وما دلالات هذا الاسم وأصله؟
سور المعجزين يعني الحقيقة لحد الآن لم يتم البت من ناحية العلمية التاريخية سبب التسمية ومتى ظهر، ولكن هناك بعض يمكن أن نقول ترجيحات بأنه ظهر هذا السور، ظهر مع تعبيد وشق شارع باستور الذي كان في حدود الذي بدأت أشغال فيه في حدود 1909 1910 1911، ولم يكن يعني يحمل هذا الاسم شارع باستور إلا سنة 1925. في البداية كان اسمه شارع يعني السلف، نسبة إلى بناية قديمة كانت في نفس الفترة، هي بناية دار السلف التي الآن مقر مكتبة عبد الله جنون ومندوبية الجهوية للسياحة. فإذا من ناحية تاريخية يمكن أن نقول أنه هذا السور وظهر مع الشارع، والسبب هو أنه نفس الأشغال والتي عرفتها يعني أشغال تعبيد الطريق هي نفسها كانت متعلقة ببناء هذا السور. ومن ناحية التقنية هذا السور كان عبارة عن يعني جدار واقي من انجراف التربة، وبالتالي حماية جادة أو الطريق التي تصبح شارع باستور اللي هي الشعبية تعرف بالبوليفار. فهذه هي الفترة التي ظهرت فيها هذا السور المعجزين، وكان فعلا السور يعني بعلو تقريبا نصف متر وبعرض يعني تقريبا متر، وظل هذا السور إلى حدود نهاية الخمسينات بداية الستينات. والتسمية غير معروفة بالضبط، ولكن أكيد أنها كانت بعد بناء السور، وبدأ الناس سواء زوار المدينة أو بعض ساكنة المدينة يعني يأتون إلى هذا السور ويجلسون فيه على هذا السور، لأنها يعني هذا السور يمكنهم من مشاهدة منظر بانورامي، مشهد بانورامي يتمثل في أنه من خلال سور المعجزين هو الذي يسمى الآن ساحة فارو من ناحية الإدارية منذ 1985. فهذه الساحة أو هذا الصور تمكنه يعني الزائر من مشاهدة جزء من المدينة العتيقة وشواطئ خليج طنجة وخليج طنجة ورأس ملبطة ومضيق جبل طارق والضفة الجنوبية أو الساحل الجنوبي يعني لإسبانيا. فكان هذا المنظر البانورامي جميل هو السبب في تصنيفه كتراث وطني في عام 1947، يعني في عهد الحماية تم تصنيف هذا المشهد البانورامي كتراث وطني، هو ومشهد الذي يعني مشهد حجرة أو صخرة سيدي عمر التي هي الآن جزء من مقبرة سيدي عمر في منطقة الجبل الكبير. وكانت هذه أول مرة في تاريخ المغرب التي يتم فيها تصنيف هذا النوع من التراث. يعني التصنيف كان للتراث المبني أو للتراث الطبيعي، ولكن للتراث المشهدي فكانت الأول بالفرنسية البيرسبكتيف، تسمى البيرسبكتيف، كانت لأول مرة في المغرب. بعدها جاءت مجموعة من المشاهد البانورامية التي تم تصنيفها كتراث وطني. إذن الاسم يعني ما هو مؤكد أنه ظهر بعد بناء الصور في أي سنة بالضبط غير معروف، ولا شك أنكم تابعتم مؤخرا نقاشا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض المنابر الإعلامية حول سبب تسمية صور المعجزين. في أغلب التحاليل ذهبت بأنه هذا الصور أو لها تسمية لا تعني بالضبط المعجزين أو المعاجيز حسب لهجات أخرى في لهجات في مناطق أخرى في داخل المغرب، بمعنى أنها تعني الكسالى والمخمولين. والغرض دائما كان في هذا النقاش هو إبعاد هذه الصفة الدميمة، صفة الخمول والكسر، عن سكان مدينة طنجة. ولكن يعني هذه التحليل تنسى بأن الذين أطلقوا هذا الاسم هم سكان مدينة طنجة، فأطلقوها على من يرتادون هذا المكان، لأنه التقاليد المغربية والتقاليد العربية والإسلامية العريقة والأصيلة أنه الطرقات يعني الساحات العمومية لن تكون مكان للجلوس، وإنما كان وظيفته هو المرور. فلا نجد في المدن العتيقة مثلا الساحات العمومية، غير موجودة. الناس إذا أرادوا أن يجلسوا يجلسوا في أفنية يعني المساجد في المدن العتيقة التي فيها حدائق عمومية، في حج ناس في فاس وغيرها. الجلوس في الطرقات فكان لم يكن من تقاليد المغاربة، وحتى في الناحية الدينية أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات. فهذا أمر مستحدث جاء مع الاختلاط المغاربة مع الجاليات الأوروبية. فإذن المسألة وصف الناس الذين كانوا يجلسون على الصور المعجزين بأنهم معجزين، يعني وهذه كانت حتى أنها صفة دميمة، ولكنها كانت مرطبة بعد الشيء،
طريفة
بعد الشيء، طريفة بعد الشيء. لم تكن أنهم وصموهم بنعوتات أخرى قبيحة أكثر من هذا. فإذن هذه هي فذهبت بعض التحاليل وبعض الآراء إلى أن سبب التسمية أنه كان هناك متجر يبيع أجهزة التصوير كان يسمى فوتو ماجازين، فتم تحريف هذه الكلمة يعني للناس العوام طبعا الحال في نطقهم، فكان يعني قاموا بتحريف الكلمة وعوض ماجازين أصبحت ماجازين. وأنا أرى بأن هذا بعيد عن الصحة، لأنه المنطق يقول بأنه العكس هو الذي يقع، وأن المتاجر والمحلات الخدمات وغيرها هي التي تأخذ المكان يعني اسم المكان، وليس المكان يأخذ اسم محل تجاري أو مقهى. مثلا نقول صيدلية سين لأنها تقع على ساحة سين أو في حي سين أو في شارع سين، وهذا مشهور معروف. كذلك ما هو مؤكد بأنه التسمية كانت قبل ظهور هذا المتجر. هذا المتجر ظهر في سنة 1956 وهو متأخر عن الصور. الصور كان مشهورا في الخمسينات، وأكثر من ذلك كانت هناك مقهى معروفة في طنجة آنذاك. قبل ذلك في السنوات الأربعينات كان تسمى مقهى صور المعجزين. وهذا المقهى كان طنجاوة يرتادونها لتتبع أخبار الحرب العالمية الثانية، لأنه آنذاك لم تكن لدى الناس جهاز الميديا، فكانوا يأتون إلى المقهى ويتابعون الأخبار عبر الميديا لتطورات وأطوار الحرب العالمية الثانية. بمعنى أننا نتحدث بأن صور المعجزين كان موجودا ما بين يعني في خلال الحرب العالمية الثانية، يعني ما بين 1939 1945، بمعنى أنه لوقت يعني أقدم من ظهور هذا المتجر الذي كان يسمى متجر فوتو ماجازين. لذلك الأقرب للصحة هو أنه فوتو ماجازين كتعني فوتو معجازين، وبأن اللاتينية يعني اللغات اللاتينية سواء كانت آنذاك الفرنسية أو الإسبانية، لا أدري ما هي اللغة التي استعملت لتسمية هذا المتجر، فطبيعة الحال سيتم التحريف لأن لا تنطق في اللاتينية لا حرف العين ولا يعني ماجازين، فبالتالي ربما ماجازين هذا هو.
إذن ما هو مؤكد نعم. أستاذ الطلحي، لحد الآن لم تثبت أسباب تسمية هذا السور بهذا الاسم. نعم. لا توجد هناك معلومات ومعطيات يعني ثابتة حول هذا الاسم. تحدثنا عن الناحية التاريخية وحتى من الناحية الاجتماعية. هذا السور له أهمية اجتماعية لأنه يعكس روح الجماعة وروح التواصل إلى الآن ما بين الناس. ما الذي جعل هذا السور يتحول إلى هذا الفضاء رغم وجود فضاءات أخرى؟ ليس مجرد مكان للجلوس، وإنما له رمزية، له مكان، له دلالات معينة، ويعني أصبح مرتبط بنوع من الطقوس والعادات لدى الزائر له.
نعم، أكيد أنه مكان الفسحة في طنجة، يعني لما بدأت تظهر هذه الظاهرة الغريبة عن ثقافتنا ولكن أصبحت واقعا مع اختلاطنا بالأوروبيين، الفسحة يعني الخروج إلى الشارع، أول ما ظهر كان في داخل المدينة العتيقة في منطقة السوق الداخل، وكان الأوروبيين يرتادون، وظهرت المقاهي، هذه المقاهي التاريخية موجودة لحد الآن. ولكن عندما تم تعبيد وبدأت البنايات في شارع السلف الذي سيصبح شارع باستور أو لنهش باستور، الذي فأطلق يعني انتقلت المقاهي إلى هذه المنطقة، خصوصا مثلا مقهى باريس، كافي باريس مشهورة والتي لها شهرة عالمية التي ظهرت في العشرينات من القرن الماضي. فبدأ الناس المكان الفسحة تغير من السوق الداخل إلى البوليفار، فأصبح البوليفار ما هو أصبح ناحية تاريخية والشعبية مشهورا، هو يعني المكان للفسحة وللجلوس في المقاهي فاخرة غير الشعبية، وفيه متاجر كانت مشهورة آنذاك، البعض منها ما زال لحد الآن. فهذا هو سبب الانتشار و يعني لنقول حتى شهرة المدينة. فكان كل زائر إلى المدينة طنجة لابد أن يزور مثلا منطقة الطلاية، منطقة المدينة العتيقة، والمعالم الأثرية أخرى معروفة، القصبة، جبل الكبير، مغارة هرق إلى آخره. فكان من بين العناصر إذا أردنا الفسحة والتنزه والسياحة في طنجة هو البوليفار، وهذا نجده في كل المدن المغربية. تجد البولفار أو الشارع الرئيسي يعني هو نقطة جذب أولى في تلك المدينة. فمن هنا جاءت شهرة وجاذبية هذه المنطقة. ونمنا نقول بوليفار في نقطة المركزية هي سول ماغازين، نظرا لوجود يعني منظر رائع كل من يأتي لمدينة طنجة ينبهر بهذا المنظر، بأن نقطة استراتيجية من خلالها يمكن أن تشاهد إسبانيا عن قرب، والمضيق جبل طارق وشواطئ مطلة على خليج طنجة والمدينة العتيقة إلى آخره.
نعم، يبقى هذا السور أستاذ الطلحي يعني تراث عظيم في معناه، في رمزيته، في حتى موقعه الاستراتيجي كما أشرت. سور الماغازين في الآونة الأخيرة شهد بعض التغييرات، وعلى مستوى الترميم كانت هناك أشغال لإعادة يعني إصلاح أو تغييرات من حيث الجمالية. ما رأيك في هذه التغييرات الأخيرة؟
هي تغييرات لا يمكننا إلا أن نسميها يعني التجديد، الذي يسمى التجديد الحضاري. يعني كل المنتزهات، كل الساحات العمومية والفضاءات العمومية صفة عامة، يعني لابد أنه من فترة إلى أخرى بعد مرور زمن على التهيئات السابقة أن تكون هناك تهيئة جديدة لحلة جديدة تجذب الزوار لها أكثر وتنشرح لها النفوس. فكان يعني لا يمكن إلا أن نتمن هذه التهيئة. وبالفعل يعني سول ماغازين أو الساحة الذي أصبحت ساحة سول ماغازين فيما بعد، ثم صراحة صاروا في 1985 بمناسبة توأمة مدينة طنجة بمدينة فارو البرتغالية، وأول تهيئة كسول ماغازين وكساحة وحديقة كانت في نهاية الخمسينات بداية يعني في عهد الاستقلال، ولكن وليس في عهد الحماية. وبعد ذلك تولت مجموعة يعني عدد من التهيئات، كل مدة معينة تكون تهيئة. هذه التهيئة هي الأحداث، ولكن يعني وقع نقاش عمومي، يعني جزء كبير من ساكنة المدينة لم تعجبه التهيئة التي يعني عرفتها الساحة، والسلطات العمومية من جهتها مشكورة كانت استجابت على الفور لانتقادات الساكنة، فقامت بإعادة التهيئة التي الآن أصبح الناس كلهم مرتاحين لهذه التهيئة، ويعني يتمنونها ويشكرون السلطات على يعني تفهم الأمر وسرعة الاستجابة لمطالبهم. وهذا أمر محمود، يعني مسؤولين ينبغي عليهم أن ينصتوا جيدا للشارع، لرأي المواطنين.
هناك تفاعل في كل ما يتعلق بالتراث المغربي، وهذا يعكس تعلق المغاربة بكل ما هو أصيل وبكل ما هو تاريخي. يعني كل هذا التفاعل هو يحمل إيجابية أيضا في الحفاظ على هذا التراث وتثمينه، ويعني الحفاظ على شكله الأصلي، وبكل كل تغيير من شأنه أن يطمس هويته.
نعم، حتى إن كان هناك تغيير فليكون تغيير بسيط الذي لا يؤثر على الشكل يعني التاريخي المعود عند الناس. فلذلك ينبغي يعني يتم إشراك أكبر عدد من أولا المختصين، ثانيا مثقفي المدينة، ثالثا يعني ممثلي المدينة، رابعا وسائل الإعلام والتي تتابع والتي تنقل آراء الناس. فينبغي أن يكون هناك انفتاح. التراث يعني ما ورثناه عن أجدادنا وعن الأجيال السابقة، فينبغي محافظة عليه لأنه يختزن الذاكرة الشعبية والهوية الثقافية للمكان، سواء المدينة أو للوطن ككل. التراث الحفاظ عليه أصبح نجني منه ثمرات مهمة كثيرة على المستوى الاقتصادي في السياحة، أو على المستوى يعني تعزيز الانتماء للوطن والهوية الوطنية. فالحمد لله هذا الأمر أصبح كان محدودا عند المثقفين وعند بعض هيئات المجتمع المدني، الحمد لله انتشر هذا الوعي، فبالتالي ما علينا إلا أن نعزز من المقاربة التشاركية من جهة، ومن جهة ثانية أن لا نخجل أن نصحح الأخطاء إذا ارتكبنا أخطاء، وأن نعترف بهذه الأخطاء. الذي لا يخطئ هو الذي لا يعمل، الذي يخطئ لا ينبغي أن يستحي من ارتكابه للخطأ والاعتراف بالخطأ وبالتالي تصحيح الخطأ.
شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الطلحي، خبير في العمارة الإسلامية، شكرا على هذه المشاركة القيمة وعلى كل هذه المعلومات بشأن صور المعجزين. وشكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.